إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الوقت ضيق ويضيق، والمادة عندنا وأن نأخذ ما نستطيع منها، فنغتنم إن شاء الله كل ثانية. كان في آخر ما تكلمنا عنه في المجلس السابق عن القواعد الثانية والثالثة والرابعة، ولا بأس أن نراجع شيئا مما مر معنا في المجلس السابق. فمن ذلك قلنا أنه لا يجوز لنا أن نأخذ مجملات المتأخرين إلا بالاستفصال. من يوضح لنا هذه العبارة؟ لا نأخذ مجملات المتأخرين نفيا وإثباتا إلا بالاستفصال والاستفسار. نعم. إذن هو ليس رفضا بالكلية، لا نثبت ولا ننفي مجملات المتأخرين حتى نستفسر. لا نرفض، لا نثبت ولا ننفي، لا ننفي ولا نثبت حتى نستفصل. وتكلمنا عن مقومات قبول الخبر، وقلنا أن الخبر حتى يقبل لا بد له من مقومات. من يذكرنا ببعض هذه المقومات؟ نعم، عنده العلم، لا بد أن يكون الخبر صادر من عليم. نعم، الصدق، غيره. نعم، البيان. نعم، غير ها الـ الـ الإرادة والقصد. نعم، طيب. كذلك مما تكلمنا عنه في المجلس السابق أن النصوص التي جاءت في إثبات الأسماء والصفات وما قد يرد فيها من ألفاظ مشكلة لابد أن يكون مقترنا بها قرينة، إما متصلة وإما منفصلة، لتبين هذا الإشكال. من يضرب لنا أو يذكر لنا مثالا ذكرناه على القرينة المتصلة؟ إذا ورد عندنا لفظ في الأسماء والصفات فيه إشكال، لابد أن يكون في النص إما قرينة متصلة تزيل هذا الإشكال، وإما أن تكون قرينة منفصلة في نص آخر تزيل هذا الإشكال. من يضرب لنا على المثال على القرينة المتصلة؟ تفضل. الحديث القدسي. نعم، مثل الحديث القدسي كما ذكر أخونا: مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده. فهذه قرينة متصلة في النص تبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخبر في إثبات ما يشكل من وصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة. فنحن لا نثبت لله عز وجل صفة المرض لأن النص لم يأتي فيه إثبات لهذه الصفة، إنما النص بين آخره أوله، وأن ذلك إنما يكون في بيان الأجر وفي بيان الثواب لمن فعل مثل هذا الفعل. أو قد تكون القرينة منفصلة، وضربنا على ذلك مثال. من ممكن تثاوي الصحابة، لكن نحن ضربنا مثال منضبط. نعم، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، لا يلزم من ذلك أي من إثبات البينية أن أصابع الرحمن سبحانه وتعالى تتصرف في قلوب العباد بالمماسة والملامسة. وضربنا على ذلك وبينا قرينة شرعية بنص القرآن، ما هي؟ نعم، أن السحاب المسخر بين السماء والأرض. طيب، قلنا أن الذي ينفي الصفات فرارا من التمثيل يقع في أربعة محاذير. ما هي المحاذير هذه الأربعة؟ نعم، تمثيل الفر منه تمثيل. نعم، ثانية. نعم نعم نعم، وصف بالمؤدي إلى الإلحاد، النفي المؤدي للإلحاد. طيب، هو الحقيقة ما بقي عندنا إلا تالي هذه المحاضرة ومحاضرة أخرى، لأنه يوم الاثنين ستكون محاضرة بين المغرب والعشاء بدل الدرس للدكتور باسم كما أخبرنا. فسنضطر في هذا المجلس نتكلم عن القاعدة الخامسة والسادسة، وإن كانت القاعدة الخامسة وحدها تحتاج إلى محاضرة، ولكن كما قلنا ونقول ودائما سنبقى نقول ما لا يدرك جله لا يترك كله. فالقاعدة الخامسة مدارها على مبحث التأويل، على مبحث التأويل، لأن التأويل منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد. فإذا تعلق التأويل بأسماء الله وصفاته بحيث يصرفها عن ظاهر معناها إلى معان غير مرادة للشارع فهو تحريف لا نقبله ولا نقول به بحال من الأحوال، وقد أنكره السلف. وأما التأويل الصحيح فقد جاء في الكتاب وجاء في السنة، ودرج السلف على قبول التأويل الصحيح إن كان في الأخبار أو في الأحكام، إن كان في النصوص العلمية الخبرية أو كان في النصوص العملية الحكمية. ولخصنا هذا بقولنا علمنا بمعاني ما أخبرنا به من الصفات ليس علما به من جميع الوجوه، بل بحسب ما يحصل به النفع كفهم المعنى دون الكيفية. إخواني بارك الله فيكم، نحن وأهل البدع في مسألة تأويل النصوص وخاصة الخبرية التي تخبر عن نصوص تخبر عن صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه، فأهل السنة أثبتوا لله تبارك وتعالى الأسماء والصفات ويعلمون معاني هذه الأسماء والصفات. لو قلنا كما يقول المفوضة نحن لا نعلم المعاني فيكون هذا اتهام لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في أصل عقيدتنا، اتهام لهما بالقصور. إذا قلنا لا نفهم معاني الأسماء والصفات فيكون الألفاظ النصوص التي جاءت في إثبات الأسماء والصفات إنما هي ألفاظ دون معاني مجردة عن المعاني. فالمفوضة عندما زعموا أنهم لا يفهموا هذه المعاني إنما هم اتهموا كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم بالقصور، ولكننا نقول أن كلام الله تبارك وتعالى ألفاظه ومعاني، لأن الكلام أصلا الكلام له مقومان حتى يكون كلاما صحيحا، لا بد له من لفظ ولا بد له من معنى. فلو قلنا لفظا دون معنى فلا يكون كلاما مفيدا، يكون كلاما ولكن ليس كلاما مفيدا. كما نقول زيد مثلا ونقول دوز، هذا كلام وهذا كلام، ولكن الأولى دلت على معنى والثاني لم تدل على معنى فلا تسمى كلاما مفيدا. فكلام الله تبارك وتعالى في إثبات الأسماء والصفات أهل البدع صرفوه عن ظاهره لغير قرينة، إما صرفا فيه التحريف فجعلوا مثلا الاستواء استيلاء فقالوا استوى استولى، أو قالوا استوى نحن نثبت الاستواء دون أن نخوض في هذه اللفظة فلا نعرف ما معناها. وكلا الأمرين خطأ، فتحريف الكلام عن مراد الله خطأ، وعدم إثبات المعنى الصحيح الذي أراده الله عز وجل خطأ. وأهل السنة إذا أثبتوا الاستواء وقد أثبتوه فالاستواء عندهم على المعنى المراد، فمن معاني الاستواء القصد، من معاني الاستواء الإقرار، من معاني الاستواء العلو. فجعل اللفظة تدل على معنى غير مراد كالاستيلاء مثلا هذا تحريف، وعدم الخوض في معنى هذه الألفاظ أيضا تعطيل. ولذلك المبتدعة ما بين تعطيل للمعاني أو تحريف لها، أهل السنة يثبتون الألفاظ ويثبتون المعاني ويثبتون من المعاني ما فيه نفع لهم بمقتضى النصوص التي جاءت. فنحن إن لم نفهم سائر المعنى فهمنا أو أنزل الله عز وجل إلينا ما ينفعنا من حيث هذا الفهم. يعني إذا فهمنا صفة الاستواء أنها استقرار أو علو أو قصد، فلا يعني هذا أننا فهمنا كل ما يتعلق بصفة الاستواء. إذا فهمنا أن كلام الله عز وجل منه بدأ وإليه يعود، وأنه من الأزل جل جلاله يتكلم قادر على الكلام إلى الأبد، وأن أفراده أفراد الكلام حادثة، لا يعني هذا أننا فهمنا كل مراد الله تبارك وتعالى من صف الكلام له. إذا أثبتنا أن الله عز وجل علما حقيقة وحياة حقيقة، فلا يعني هذا أننا وأن العلم غير الحياة، وأن الحياة غير القدرة، وأن القدرة غير الحكمة، لا يعني هذا أننا فهمنا كل صفات الله تبارك وتعالى كاملة، لأن لا يعرف حقيقة الله تبارك وتعالى إلا هو، ولا يعرف حقيقة صفاته إلا هو، ولكننا نثبت ما من المعاني ما ينفعنا مما دل عليه الشرع وليس من باب اتباع الهوى. فما دل عليه الشرع ذكره أهل العلم من السلف وبينوا فيه المعاني أخذناه وفهمناه، ما لم يتكلموا فيه لا نخوض فيه، سكتوا عنه نسكت عنه، تكلموا فيه إثباتا نثبته، تكلموا فيه نفيا ننفيه، مع اعتقادنا الجازم أننا ما أحطنا بكل صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه علما. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، لا يمكن للعبد مهما بلغ من العلم أن يحيط بالله تبارك وتعالى علما. كذلك من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على هذا المقام قول الله تبارك وتعالى ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنحن لا يجوز لنا أن نتكلم في ذات الله وفي صفاته ما لم نعلمه حقيقة ويقينا. كذلك من ذلك أن الله عز وجل حرم أن نقول عليه ما لا نعلم، فأن نقول أننا أحطنا بكل صفات الله وبكل أسمائه علما فهذا قول على الله بغير علم، وهذا محرم. ولذلك نقول أننا أن علمنا بتأويل أو علمنا بمعاني ما أخبرنا به من صفات الله تبارك وتعالى ليس علما من جميع الوجوه، ولكننا نثبت ما ثبت عندنا في الكتاب والسنة وتكلم فيه سلف الأمة بشيء من هذه الوجوه ببعضها أو بأحدها، ولكن اعتقادنا الجازم أننا ما أحطنا بالله تبارك وتعالى علما ولا قلنا على الله عز وجل إلا ما نعلم. فمن ذلك أننا نتكلم عن الصفات والأسماء من حيث المعنى وليس من حيث الكيفية، فنحن لا نعرف كيف هو الله، كيف هو سمعه، كيف هو بصره، كيف مجيئه، كيف ضحكه، لكن نثبت المعنى الصحيح للضحك، للمجيء، للنزول، للسمع، للبصر، ولكن مع أنا ما أطمع بذلك علما. هذا من وجه. الوجه الآخر أن التأويل الذي ننفيه نحن نقول من غير تمثيل، عفوا، عندما نقول من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ونثبت بعض التأويل، فقد أثبت السلف بعض معاني التأويل، لأن التأويل جاء على ثلاثة وجوه في لغة العرب، جاء بمعنى الصرف المؤدي إلى تحريف المعنى الذي يعمد إليه المبتدعة، تحولوا وحرفوا الاستواء إلى الاستيلاء، واليد إلى القدرة والنعمة، والوجه إلى الثواب، إلى غير ذلك، فهذا تحريف، وهذا ليس مرادا، تأويل فاسد، سواء كان في الأحكام الخبرية أو في الأحكام العلمية. فالذي يؤول مثلا مثنى وثلاثة ورباع إلى تسع، اثنين وثلاث، خمسة وأربعة، تسعة، هذا محرف. والذي يؤول الاستواء إلى استيلاء هذا محرف، هذا حرف في الأخبار وهذا حرف في الأحكام. ومن معاني التأويل الصحيحة التي أثبتها السلف العمل بمقتضى الأخبار أو المعامل بمقتضى الأحكام، لأنه كلام الله عز وجل إما أخبار وإما أحكام. فمن ذلك على سبيل المثال قول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن، فكان أكثر دعائه في آخر حياته سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. فهذا تأويل من النبي صلى الله عليه وسلم لإذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يتأول القرآن فيعمل بمقتضى النص فيقول سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فهذا تأول هذا الأمر الذي أمره الله عز وجل به. أو كقول الله تبارك وتعالى عن يوسف وإخوته، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل لما وقعت على وجهها الذي أخبر به والده في البداية، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فلما فعلوا، فلما دخلوا على يوسف وخروا له سجدا، قال لأبيه هذا تأويل رؤياي من قبل. فوقعت الحال الذي وقع على وفق ما رأى، فسمى ذلك تأويلا. ومن التأويل أن يأتي في الخبر على الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى. فنحن أخبرنا الله عز وجل مثلا عن الجنة وعن النار، عن نعيم وعن عذاب، فلما يقع هذا يكون تأويلا له، لما يقع على حقيقته يكون تأويلا له. فهذا أيضا معنى مراد. ومن المعاني بالتأويل التفسير، كما ذكرنا في قصة يوسف أي تفسير رؤياي، أو كان الإمام الطبري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم تفسير القرآن يقول هذا تأويل هذه الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لي ابن عباس قال اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن فالتأويل على ثلاثة وجوه، اثنان منهما مقبولان وواحد مردود. التحريف مردود لا يقبل، وقوع الأمر على ما على الصفة التي أخبر عنها فهو مقبول، أي أن يؤول الأمر إلى حقيقته، أو بمعنى التفسير فهذا أيضا مقبول. قلنا فيما مضى ونذكر به أيضا أن التشابه في الأسماء وفي الألفاظ لا يلزم منه التماثل. وآخر مثال ضربنا على ذلك كقولنا في السماء أأمنتم من في السماء لأصلبنكم في جذوع النخل قل سيروا في الأرض، فاللفظ واحد في الأرض وفي جذوع النخل وفي السماء، اللفظ واحد لفظ الفي، حرف الفي حرف الجر، ولكن في كل موضع جاء بمعنى آخر غير المعنى الذي في النص الآخر، وهكذا. فتماثل الألفاظ لا يلزم منه تماثل في مسميات، فقد ترد عندنا الأسماء والألفاظ واحدة ولكن المعاني تكون متباينة. أيضا قد تكون الأسماء، وأنا بالسرعة أذكر حتى يعني نستطيع أن نأخذ جدا ذلك، تواطؤ الأسماء وترادفها من حيث الذات وتباينها من حيث الصفات، أحيانا الذات تكون واحدة ولكن الأسماء تطلق على الشيء الواحد بأكثر من اسم مع اختلاف أيضا الصفات أو توافق. مثلا نقول نحن هذا فتى وهذا ولد وهذا غلام وهذا صبي، ونقصد به ذاتا واحدة ولكن اختلفت الألفاظ الدالة عليه. وإن كانت الصفات أحيانا تتوافق مع هذه الألفاظ أو تختلف، نقول هذه دار وهذه بيت وهذه شقة وهذا مسكن، فنحن أردنا ذاتا واحدة سميناها أسماء عدة. الآن المعرفة الذين نفوا الأسماء أو الصفات عن الله تبارك وتعالى قالوا بإثبات الأسماء والصفات المتعددة نثبت ذوات متعددة، وهذا خطأ. فنحن في المخلوقات قد نذكر أسماء وصفات لذات واحدة متعددات كما ضربت في المثالين السابقين، وعلى هذا يمكن أن نقيس. الأمور المتعلقة أيضا بالتأويل، قول الله سبحانه وتعالى في الآية وأنزلنا إليك هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فذكر الله عز وجل عن القرآن أنه محكم وأنه متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، واختلف القراء في الوقوف على الآية التي ذكرناها الأولى آية آل عمران والآية الثانية آية الزمر. آية آل عمران اختلفوا في الوقف عليها، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، أو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على خلاف بين أهل العلم في الوقف على الموضع الأول أو على الموضع الثاني. وخلاصة ذلك حتى لا يطول بنا المقام في هذه النقطة أن كتاب الله عز وجل محكم كله من حيث صياغته ومن حيث ألفاظه ومن حيث أحكامه، متشابه كله من حيث معانيه، فقد دلت معانيه على معان متشابهة انتشرت في كتاب الله تبارك وتعالى، فهو من وجه محكم لا يأتيه الباطل من بينه ولا من خلفه كله بدون استثناء، ومن وجه آخر متشابه من حيث معانيه ومن حيث ألفاظه، ثم هو متشابه عند بعض الناس وليس عند كل الناس، فبعض الناس متشابه في معانيه وإذا اشتبه عليهم على بعض الناس وليس على كل الناس، فعند بعض الناس هو محكم من كل الوجوه، وعند البعض ممن في قلوبهم زيغ قد يكون فيه شبه، وهذه الشبه عندهم فقط دون غيرهم. الأمر الآخر أن هناك من الراسخين في العلم ممن يعلمون كتاب الله تبارك وتعالى اختصهم الله عز وجل بذلك كابن عباس وغيره، ولذلك القول بأن من كلام الله عز وجل ما لا يفهم كلام خطأ. نقول قد لا يفهم لزيد ويفهم لعمر، وهذا معنى المشتبه عنده عند الذي لم يفهمه، فغيره راسخ في العلم يفهمه ويدريه ويعلمه، فلا يمكن أن يكون كلام الله عز وجل مبهم، وإلا لما كان موضع تكليف، والله عز وجل أمرنا وكلفنا وأمرنا أن نتدبر، فإن كان لا يفهم فما معنى قول الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن؟ ولذلك كلام الله تبارك وتعالى محكم من كل الوجوه، متشابه في معانيه وفاضه. هذا على وجه العجلة والسرعة باختصار في القاعدة الخامسة. القاعدة السادسة وجوب الاعتماد في نفي ما ينفى من صفات على نفي النقص والعيب، والوقت يحاصرنا. نريد أن نفهم شيء يا إخواني، أول ما بدأنا في المجلس نفينا مسألة التشبيه، قلنا التشبيه غير منضبط، وقلنا أيضا التأويل غير منضبط. الآن تكلمنا عن التأويل. بعض الذين ينفون الصفات عن الله تبارك وتعالى يقول نحن ننفي خوف من التجسيم أو خوف من التشبيه، وهذا غير منضبط غير صحيح، لأن قد ينفي من ينفي الصفات الصحيحة بحجة أننا ننفيها ولا نجسم ولا نشبه، فهذا وصف غير منضبط. نحن ننفي بسبب النقص والعيب، فما يمكن أن يوصف الله عز وجل به من نقص أو عيب ننفيه عن الله عز وجل، لا ننفي مخافة التشبيه والتجسيم، لأنه ما في شيئين في الكون إلا بينهما قدر متشابه، فنحن ننفي عن الله عز وجل ما يلزم منه نقص أو عيب، وليس ما ننفيه عن الله عز وجل خوفا من التشبيه أو التجسيم، نحن ننفي هذا، ولكن ليس هذا هو الضابط الذي نضبط به بأن، لكن الضابط في النفي نفي النقص ونفي العيب، فما نفيناه عن الله عز وجل لازمه نقص أو عيب فننفيه. ما إثبات الكمال من غير مماثلة، مثلا قد يأتي واحد ويقول نحن نثبت لله عز وجل مرض ليس كمرضنا، أو عجزا ليس كعجزنا، هذا كلام ما يجوز لأنه عيب في المخلوق، فالله عز وجل أن ينزه عنه من باب أولى، أو ننفي عن الله تبارك وتعالى الصفة. فيقول واحد الله لا يأكل، الله لا يشرب، ولا وهذا النفي مع عدم التشبيه ومع عدم التجسيم. نقول لا، الله تبارك وتعالى إذا نفينا عنه نفينا عنه لأنه نقص، فلا ننفي هذه الصفات من باب نفي التشبيه أو التجسيم. نقول أن الأكل بحد ذاته في حق الله عز وجل نقص، عدم الأكل في حق الله عز وجل نقص، عدم الأكل عيب. في حين في المخلوق واحد تسأل كيف مريض، قال لا يأكل، فنفينا عنه الأكل، كمال له إنما يصفته نقص، فالله تبارك وتعالى أولى بالتنزيه عن هذا، أولى بالتنزيه عن هذا. والعكس بالعكس، لما أثبت الله تبارك وتعالى صفة الأكل وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وضرب الله عز وجل مثل بعيسى بن مريم، قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، فأشار الله عز وجل إلى الأكل وأنه صفة مخلوق، أنه صفة من لا يستحق العبادة، من لا يستحق الألوهية، يأكل الطعام لازم ذلك أن يذهب إلى الحمام، فكيف يعبد من يأكل الطعام يذهب إلى الحمام؟ فسواء أثبتنا أو نفينا فنثبت فننفي عن الله عز وجل النقص والعيب، ونثبت لله تبارك وتعالى الكمال من غير مماثلة. فكل صفة للمخلوق تدلل على صفة كمال فالخالق أولى بها، وكل نفي ننفيه عن المخلوق لنقص فالله تبارك وتعالى أولى بنفي ذلك عنه. فنحن ننفي حتى لا نصف، ننفي عن الله عز وجل النقص والعيب، ونثبت لله تبارك وتعالى مع إثبات الكمال من غير مماثلة بمقتضى النصوص، والاعتماد على مجرد النفي والتجسيم غير منضبط، كما أن مطلق الإثبات غير تبيه ليس بسديد، لأن واحد ممكن يجي يثبت أسماء وصفات ويقول من غير تشبيه، يقول أن أنا أثبت لله تبارك وتعالى مثلا الذكر، وله ذكر كي ليس كمذاكيرنا، هذا ليس منضبطا، نفى التشبيه، ولكن نحن نقول أن هذا الوصف لله تبارك وتعالى لا نثبته لأنه لم يثبت في كتاب، لم يثبت في سنة، وليس دائما يكون ذلك صفة كمال، ليس ذلك يكون صفة كمال. فعدم إثباتها في الكتاب أو السنة أو لأنها ليست صفة كمال، أما لمجرد نفي التشبيه فهذا غير سديد. الله عز وجل وصف يحيى وقال سيدا وحصورا لا يشتهي النساء، فجعلها في يحيى صفة كمال وفي غيره ليست صفة كمال. لو أن الإنسان كل الرجال حصورين لا يشتهون النساء، أو الرجل الذي لا يشتهي النساء، لا يعتبر فيه صفة كمال. إذن الإثبات من حيث بضابط عدم التشبيه غير منضبط، ولكن ما نثبته لله تبارك وتعالى من صفات تكون بثبات الكمال إن ثبتت في الكتاب والسنة، وإن لم تثبت في الكتاب والسنة لا نتكلم بها. وكذلك في النفي فإنما يكون لنفي النقص والعيب لا لنفي التجسيم والمماثلة فحسب. بهذا نكون قد أتينا على القاعدة السادسة مع هذه السرعة المخلة، ولكن ما باليد كما يقال حيلة. وأنصح بالرجوع إلى قواعد التدمرية من المجلد الثالث من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، فهي في أولها، أو في تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين، أو في طريق الوصول إلى العلم المأمول في معرفة القواعد وضوابط وصول الشيخ السعدي وأشرطة الشيخ ابن عثيمين في هذا، حتى تستدرك ما فاتك بسبب ضيق الوقت والعجلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.